قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به متى؟ قبل ان يرتد اليك طرف، قبل ان يرجع الطرف. فاذا هو عنده عرش من اليمن الى الشام، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وهنا يتساءل النحويون يقول كيف ابرز المتعلق، متعلق جار ومجرور مع انه عام، ومعروف ان الجار والمجرور اذا كان متعلقه عاما فانه لا يجوز ابرازه. لكن نقول الاستقرار هنا استقرار خاص، ليس الاستقرار العام، ليس الذي تقول زيد في البيت اي مستقر في البيت، لا، هذا استقرار خاص، لان عاده الاشياء الثقيله اذا اتي بها ثم انزلت تحتاج الى ايش؟ الى مده لتستقر. لكن هذا مما رد اليه الطرف وجده مستقرا في الحال، وهذه ايات عظيمه سبحان الله العظيم. اذن ما الذي جاء بهذا العرش؟ اهو الرجل الذي قال ان اتيك به؟ لا، جاءت به الملائكه، لان هذا الرجل يقال انه كان يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعا به اجاب، فحملته الملائكه وجاءت به في هذه اللحظه. فالملائكه عليهم الصلاه والسلام رسل ولي اجنحه، جبريل له 600 جناح يا اخوان، 600 جناح، كم هي بالنسبه للالف؟ 3 × 5 ألف، يعني اكثر من النصف، اكثر من نصف الف جناح لجبريل. ولهذا قال علمه شديد القوى، وقال ذي قوة عند العرش مكين. ثم هذه الجناح الأجنحة، هل هي كأجنحة الطير عندنا أو الطائرات؟ قد سد الأفق، كل الأفق. وهذه من آيات الله عز وجل، الإنسان إذا فكر في آيات الله عز وجل وفي مخلوقاته يتعجب العجب العظيم. هذه الأجسام الكبيرة بالنسبة للملائكة عليهم الصلاة والسلام، ارجع مرة ثانية وانظر إلى أجسام صغيرة لا تدركها بالعين إلا بمشقة، تمشي وتهتدي لما يعيشها. أحيانا في الكتب إذا فتحت الكتاب وجدت فيه حشرة صغيرة كأنها نقطة صغيرة وتمشي، ورزقها قد أتاها في طيات هذه الكتب. نعم، كل هذا يزداد به الإنسان إيمانا بالله عز وجل. ثم انظر، الآن نحن في وقت تلوين النخل، نخلتان جنب بعضهما إلى جنب بعض، هذه يكون لونها أصفر وهذه يكون لونها أحمر، بأي صبغ صبغت؟ هل أحد صبغها بالبوية؟ أبدا، بأمر الله عز وجل. أصلها واحدة، تخرج من القنو بيضة ثم تخضر ثم تزداد خضارا على نمط واحد حتى تصل إلى هذا المنتهى، فإذا بها تتفرق صفراء وحمراء. وبذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن مدبر الكون هو الله، لأن لا نعلم أحدا من المخلوقين يدبر هذه الأشياء، وإنما يدبرها الرب عز وجل. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء. نعم،
الله سبحانه وتعالى محتجب عن خلقه بالنور.
نعم،
يعني الله حجب خلقه عنه بالنور.
أي نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني وبصره ينتهي إلى كل شيء، والمعنى لانتهى لاحترق كل شيء.
يعني النور ما حجب الله، حجب الخلق.
كيف؟
أقول النور لم يحجب الله سبحانه وتعالى، حجب الخلق عن الله.
هذه فلسفة ما ندري عنها.
ورا يا شيخ.
هذا
لأن الله سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء، وإنما الخلق هم الذين يحجبه عن الله.
حجاب النور يعني حجب النور الله عن الخلق. أما الله فهو محيط بكل شيء سمعا وبصرا. نعم. الله المستعان. ما أدري والله، أنت أعلم مني بهذا إن شاء الله تعالى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك. يخاطب من؟ من خاطب؟ طيب وسلم أنا خاطب نفسه؟ لا، هو أيكم يأتيني بعرشه؟ إلا إن كان التبس عليك إن اللي قال أيكم يأتيني بعرشه هو العفريت. له رأيت يا أخي، ألست قلت لي إن بعض الناس استدل بتأخر الرسول عليه الصلاة والسلام عن النار في صلاة الكسوف، قال يستفاد من هذا أنك إذا جئت والصف تام اجذب اللي قدامك. طيب هذا صحيح ذا يعني. لا يعقد ذهنك كل هالأقوال الشاذة. بعض الناس يتكلم عن جهل، كل ما رأيت مقول له، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا إيش؟ إلا خلافا له حظ من النظر. حتى بعض العلماء لا سامحهم الله ولا نوافقهم على هذا، يقول الخلاف الظاهري ليس بمعتبر به لأنه بعيد عن الفقه أهل ظاهر. نعم، الثنية من الظأن لا تجزي، والجذع من الظأن يجزي في الأضحية. الثني لا يجزي والجذع يجزي. وإذا استشار الأب ابنته البكر أتريدين أن تتزوج بفلان، فقالت نعم أنا لا أريد إلا مثله، هذا رجل طيب وحبيب وطالب علم شاب وتقي. يقول ما يزوج، وإن سكتت يزوجها. المهم بارك الله فيك، أنا ما قصدي أننا نذكر شواذ الأقوال، لكن أقول إن بعض العلماء يقول حتى إخلاف الظاهرية، وهم من هم الظاهرية؟ الظاهرية يقول ابن القيم في الكتاب العام المقيم خير من أهل الرأي، لأنهم يلجؤون إلى إيش؟ إلى ظهر النصوص، لكن أهل الرأي يلجؤون إلى العقل وربما يقدمونه على النصوص. وعلى كل حال كلنا نجتهد ونخطئ ونصيب، لكن أنا أشير عليكم جميعا الأقوال الشاذة هذه لا تعلق بأذهانكم، لا توردوها على النصوص فتضل. اتركوا هذه الأقوال الشاذة، اطرحوها ولا تريدوها على النصوص، تضلون إذا صار عندك ألف قول من هذه الأقوال الشاذة تبقى من ترجع قول من؟ بسم الله.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ وهل رأى؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع. قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد. قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته. وحديث داود أتم وأطول. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء.
هذا الحديث كما رأيتم صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى يعني الله عز وجل، لأن أم المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأخبرها أنه جبريل. وفي هذا الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله عن داود عن الشعبي فيه فوائد، منها جواز الاتكاء عند النساء، لأن مسروقا كان متكئا عند عائشة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتجعل بينها وبين الناس حجابا، فلا يلزم من كونه متكئا في حجرتها أن يكون يراها وتراها. وفيه أيضا قولها رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولا يناقض ذلك حديث ابن عباس السابق، لأن حديث ابن عباس صريح في أنه رآه بفؤاده، والرؤية بالفؤاد غير الرؤية بالعين. يقول: ثم إنه رضي الله رحمه الله مسروق قال: ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه من نزلة أخرى، فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنما هو جبريل، إنما هو جبريل. جاءت بصورة الحصر، يعني ما هو إلا جبريل الذي رآه، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم قالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاستدلت على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله بهذه الآية. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية، بل فيها نفي الإدراك، والإدراك أخص من مطلق الرؤية. ولهذا نقول إن هذه الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على انتفائها، لأنه لو كان الأعم منتفيا لكان ينبغي أن ينفى. فكأنه قال: تراه الأبصار ولا تدركه. ولو كان المراد نفي رؤية الأبصار له لقال: لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار. فالآية في الحقيقة دليل على ثبوت رؤية الله، ولكن متى يكون ذلك؟ يكون بعد الموت. ولهذا جاء في حديث الدجال قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا عام. وفعل هذا نقول استدلال عائشة بهذه الآية رضي الله عنها فيه نظر، لأن الآية لا تدل على انتفاء الرؤية. وقالت: أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومن المعلوم أن الله تعالى كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلمه في الصلوات وفرضها، ولا يمكن أن يكلمه إلا من وراء حجاب، وإذا كان من وراء حجاب فإنه لن يراه. وهذا الاستدلال واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه حين كان يكلمه ليلة المعراج. فإذا قال قائل: الآية ليس فيها نص على تعيين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان لبشر، فالجواب أن كلمة بشر نكرة في سياق النفي فتعم كل البشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك من البشر، هو قال: إنما أنا بشر مثلكم، وأمر أن يقول ذلك، قال الله: لا، قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفدية. صدقت، من قال إن الرسول كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية على الله. ولكن كيف يقال إنه أعظم الفرية على الله ولا يقال إنه أعظم الفرية على الرسول؟ لأنه يقول من كتم من زعم، لأنها تقول من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية. ما وجه كون ذلك كرية على الله لا على رسول الله؟ ده كتم، هذا كتم، يعني ما جاء بشيء جديد. هذا إذا زاد، وهو قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. التزم الله عز وجل بأن يبينه وأن لا يضيع منه شيء. فمن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله فقد أعظم على الله الكذب. ثم استدلت أيضا رضي الله عنها بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا قال قائل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تبلغ ما أنزل إليك فما بلغت رسالته. إذا قال قائل هذا شبه تحصيل حاصل، لأنه إذا قيل بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت، فهذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، تحصيل حاصل. فيقال الجواب على هذا إن قوله أن قوله بلغ ما أنزل، ما هذه مصيغة العموم، يعني كل ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل يعني لم تبلغ كل ما أنزل، بأن بلغت البعض فإنك لم تبلغ، حتى لو بلغ البعض فإنه ليس مبلغا، لا بد أن يبلغ الجميع. وذلك لأن الدين لا يتبعض، من كتم شيئا منه فقد كتم جميعا، ومن كفر بشيء منه فقد كفر بجميعه. فلهذا قال إن لم تفعل تبلغ الجميع فما بلغت رسالته، ويشمل ويدخل في ذلك ما إذا بلغ البعض. وقالت أيضا من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وتريد بذلك رضي الله عنها من زعم أنه يخبر بما يكون في غد، يعني من غير ما أوحي إليه، وأما ما أوحي إليه فإنه يخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون في غد كثيرا، لكن مما لم يوحى إليه فإنه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى، فمن زعم أن أحد من الأولياء يعلم الغيب فقد كفر، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذا السياق دليل على حسن تعليم عائشة رضي الله عنها، حيث كانت تذكر الحكم مقرونا بالدليل، وهذا من العلم الرباني الذي يربي فيه العالم من يعلمه، أي أنه يفتح له باب الاستدلال بالكتاب والسنة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حكمه مقرونا بالدليل من الكتاب والسنة أو من المعنى الذي تشهد الرسالة أو تشهد الشريعة لصحته، وهو ما يعرف بالتعليل الصحيح. نعم. وش معنى غيب النسب؟ وش معنى الغيب النسبي في الجن؟ هل هذا غيب الاخبار بالمسروق؟ طيب الان حتى لو احنا لو ما هو بجن نحن ننسى الان اللي ورا الجدار الان ما ندري عنه، ما قال غيب. قولك انه غيب هذا غير صحيح، الغيب ما غاب عن البشر وعن الجن ايضا. اما كون الجن مثل تعرف مكان المسروق او مكان الضاله او ما اشبه ذلك، هذا مو غيب، هذا غيب عني ولكنه ليس غيبا علي. كما انك انت تعلم ما في بيتك، تعلم مما في بيتك ما لا اعلمه، وانا اعلم مما في بيتي ما لا تعلمه. هنا لما نقول هكذا يعني ما نقول هذا غيب، نقول الغيب المراد به ما غاب عن البشر، ما غاب عن الناس عن المخلوقين. مثلا لو قال انا اخبركم بالمستقبل، نقول هذا ادعى علم الغيب. لو قال انا اعلم ماذا سيكون ما سيكون غدا، قلنا هذا لا نصدق. الا انه اشكل على بعض العامه ما يذكرونه في الاذاعات بانه سيكون الجو غدا غائما او ممطرا او ما اشبه ذلك، والجواب عن هذا انه اي توقع، وايضا مبني على امور حسيه، مبني على امور حسيه، لان هناك موازين يعرف بها انطباع الجو وهل هو صالح للمطر او غير صالح او ما اشبه ذلك. أخص
من الرجل.
نعم.
يعني قد يرى وقد لا يرى.
نعم.
وإذا أدرك لازمه
يرى. إيه نعم. ما أدرك ببصره فقد رآه. ما أدركه ببصره فقد رآه قطعا.
كيف يرى الشيء
ما شاء الله. الآن هل أنت تدرك الحبات اللي دخلها؟
نعم.
وتراها. طيب. نعم. لا. نعم.
الله
جل وعلا
يقول
أن
الساعة
تأتي أقرب أن أخفيها. أين ما هو كذلك؟ أكاد بمعنى إيش؟ أقرب أن أخفيها. وإذا انتفى قرب أخفائها، وإذا كان يقرب أن يخفيها ولكن ما أخفاها فلا ينافي. وبعض العلماء قال وجه ذلك إن قوله أكاد أخفيها إشارة إلى أشراطها، فإن أشراطها تدل على قربها، لكنها ما عينت باليوم الفلاني والشهر الفلاني. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا يقال في البشر حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمين، أما الرب لا. نعم. ثلاثة. طيب. ثم اللفظ السياق الثاني، قالت لو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. هذه الآية الشديدة، اقرأها. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني اذكر هذا. والمراد به زيد بن حارثة رضي الله عنه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالعتق، أو يقال إن نعمة العتق من الرسول مباشرة ومن الله تعالى خلقا وتقديرا، وتكون النعمتان متفقتين. ويتقول الذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك، يعني بذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا يعني كلمات عظيمة جدا، تخفي في نفسك ما سيبديه الله عز وجل، يعني مهما أخفيت في نفسك فإن الله تعالى يظهره، وعلى هذا قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وصدق الله عز وجل إن الله تعالى أحق أن يخشى. وإذا كان هذا الكلمات العظيمة القوية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فما بالكنا بنا نحن؟ ولهذا يجب علينا أن نطهر السريرة، أن نطهر السريرة لا نفضح يوم القيامة. حتى لو قدر أن الإنسان ستر الله عليه في الدنيا استدراجا وامتحانا أو لطفا وعفوا فإنه قد لا يكون ذلك في الآخرة. ولهذا إياك أن تضمر في نفسك ما لا تحب أن يطلع الناس عليه وهو مخالف لأمر الله. نعم، لو أراد الرسول أن يكتم شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية. هذه الآية فيها كلمات توبيخ عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر لكنها أقل منها. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإذا كان هذا خطاب الله عز وجل لأشرف البشر عنده فكيف بنا نحن؟ وصدقت رضي الله عنه، لو كان الرسول أراد أن يكتم شيئا لكتم هذا.
أحسن الله إليك. في قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال كلا. فأثبت الرؤية معنى في الإدراك، هل في الإدراك هنا من في الإدراك باليد والإدراك بالبصر؟
لا، مدركون إهلاك هلاكا يعني.
نعم،
مثل ما يقال أدركه الموت.
إنا
لمدركون لأن البحر أمامه وفرعون خلفهم، فمعنى مدركون يعني لا بد أن نهلك.
يعني وقوعنا في قبضة فرعون وقومه
أو في البحر، إن خذنا البحر غرقنا، وإن لم نفعل إيش أدركنا فرعون.
أي يعني الإدراك باليد؟
لا، المراد بالإدراك هنا الهلاك مثل قولهم، بل في القرآن أدركه الموت، أدركه الموت يعني هالكون على كل حال. لكنه عليه الصلاة والسلام موقن، قال كلا لن لا إدراك، إن معي ربي سيهدي، يعني معي بالنصر والتأييد. وفعلا حصل الذي توقعه، أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر وضربه عصا يتكى عليه ويهش به على الغنم، عصا عادي يضرب بهذا البحر الخضم العظيم، ثم يتميز ويتفرق 12 طريقا، ثم بلحظة هذا الطين الذي تغوص به الأقدام يكون يابسا بلحظة. وقد ذكر بعض المفسرين وقد يكون عن بني إسرائيل أنهم لما تفرقوا بني إسرائيل أراد بعضهم أن يطمئن، فجعل الله مع كل فرق من هذا الماء جعل فرجة ينظر بعضهم إلى بعض، فصار هذا الماء الذي هو ماء جاري يعني مائع صار كأنه يعني من الطين أو ما أشبه ذلك، فيه فرج وفيه طرق. حتى أراد الله عز وجل أن ينجو موسى بقومه، ثم دخل موسى فرعون فهلك. نعم عمر. نعم، مولى لها، حتى المولى ما ليس محرما لها. نعم، لا ما تكشف له إذا اعتقت، أما إذا كان في ملكها فنعم. لا ما هو ليس من ملكها. نعم حتى لو مولى ما يصح ما يستقيم. نعم لا نعلمه. والرسول أيضا قطع محاولة العلم به قال فمن وافق خطه فذاك. ولكن من يقول أنه وافق الخطة؟ نعم طيب.
باب قوله باب في قوله عليه السلام نور أنا أراه وفي قوله رأيت نورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا.
يعني ولا مرة، لأنه إذا قيل له هل رأيت ربك قال رأيت نورا، المعنى ما رأيته، لو كان رأه لقال رأيته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبخل بالعلم أبدا، العلم النافع المفيد لا يبخل به، والله أعظم من أن تدركها الأبصار، وأعظم من أن تقوم الأجسام الضعيفة أجسامنا لرؤيته، أعظم. إذا كان الجبل لما تجلى ربه له عز وجل ماذا كان؟ جعله دكا، إن دك الجبل. فلما رأى موسى ما رأى خر صائغا ما تحمل، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالحاصل أن رب عز وجل لا يمكن أن يدرك، حتى القلب مهما كان ما يمكن أن يدرك شيئا، مهما قدرت من تقدير فإنك لن تبلغ شيئا. نعم الرؤية بالفؤاد كناية عن العلم اليقين الذي لا يحتمل الشك، وأنت مرت عليك في ألفيت بن مالك الرؤية القلبية ولا لا؟ نعم نعم لا هو منفي، لكن قوة العلم قوة العلم واليقين القلبي كأنه رآه. نعم 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 بناء على أن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى يعني الله، بس هو اليقين يتفاوت، اليقين يتفاوت. فهو رضي الله عنه فسر قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى إنه الرب عز وجل، لكن لا لم يره بعينه، رآه بفؤاده، وهذه غير اليقين العام. يحيى إيش الظاهر؟ أنه صفة، وهو جل وعلا نور لكنه ليس كأنوارها المخلوقة. نعم.
باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام، وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال حجابه النور. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار.
هذا أيضا من صفات الله العظيمة. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات أو بأربع كلمات. قال إن الله لا ينام، هذه صفة، انتفاء صفة النوم عنه، وهي من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية. ومن المعلوم أن الصفات السلبية المحضة ليس فيها مدح، لأن السلب المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. إذن فما معنى الصفات السلبية؟ أي الصفات المنفية عن الله، معناها ثبوت كمال ضدها. مثل تقول فلان عدل لا يظلم، يعني ليس في عدله ظلم. فلان لا يظلم يعني ليس في عدله ظلم، يعني هذه تساوي هذه. عدل لا يظلم أي ليس في عدله ظلم، فلان لا يظلم يعني كلما حكم فهو عادل. فما لا ينام انتفاء صفة النوم عنه، لكن لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته، فهو حي قيوم، فلكمال حياته لا يلحقه النوم، لا ينام. ولهذا نرى في النوم فائدتين: الفائدة الأولى الراحة مما مضى، والثانية الاستجمام والنشاط لما يستقبل. ولهذا تجد الإنسان عند التعب إذا نام استراح وقام نشيط. والرب عز وجل لا يحتاج لذلك، لأنه سبحانه وتعالى كامل القوة كامل الحياة. قالوا ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، ولأن النوم يفوت عليهم النعيم الموجود في الجنة، يتلهون عن الأكل والشرب والاستمتاع بالحور وغير ذلك، فلا ينامون. كذلك أيضا لكمال قيوميته، لو نام، لو أنه نام سبحانه وتعالى، فمن يدبر الخلق؟ من يصرف شؤونه؟ ويذكر في خبر إسرائيلي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي يعني هل تنام؟ فأمره أن يأخذ زجاجتين معروفة، ثم ألقى عليه النعاس، فلما نعس ضربت إحداهما الأخرى فتكسرت. إذا نام الإنسان لن يتمكن من رعاية أمره. فالرب عز وجل لكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام. إذن هذه الصفة المنفية أو السلبية تضمنت إيش؟ كمالا في حياته وفي قيوميته تصريف عباده. قال الثانية قال ولا ينبغي له أن ينام. لا ينبغي يعني أنه مستحيل أن ينام. وليعلم أن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة بمعنى الشيء الممتنع المستحيل. قال الله تبارك وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني أنه مستحيل غاية الاستحالة. وقال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا مستحيل حسب العادة التي أجرها الله عز وجل. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينبغي له أن ينام، يعني مستحيل، لأن النوم صفة نقص، صفة نقص. طيب الثاني قال يخفض القسط ويرفعه. القسط العدل، يعني أنه يحكم بالعدل فيرفع أقواما ويخفض آخرين. القسط هو القسط، لكن الموزون هو الذي ينخفض أو يرتفع. وأما القسط فهو العدل، لا ينخفض ولا يرتفع، هو هو، لكن يخفض عز وجل الموزون ويرفعه. من عمل عملا يستحق الرفع رفعه، ومن عمل عملا يستحق الخفض خفضه. يرفع إلى انتهي ولا ثلاث؟ ثلاثة.